ونحن نتهيأ لأن نجلس معا حول مائدة الرب التي تذكرنا بآلامه لأجلنا. أرجو أن ننتقل معا بعد أن نخلع أحذيتنا لأننا سندخل مكانا مقدسا، أن ننتقل معا إلى بستان جثسيماني الذي فيه صارع المسيح في الصلاة، وكانت قطرات عرقه تسقط كقطرات دم، لنرى سيدنا وهو يسلم التسليم الكامل ويقول: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وأرجو بنعمة الله أن يكون تأملنا مقصورا على كلمة أو كلمات قليلة وردت في إنجيل متى الأصحاح 26 وفي العدد 39، يقول: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي. وبنوع خاص الكلمات الأولى: ثم تقدم قليلا. لقد دخل البستان وترك العالم وراءه، دخل ومعه تلاميذه، لكنه ترك التلاميذ في بداية البستان وأخذ ثلاثة منهم، إلا أن هؤلاء الثلاثة أيضا تركهم ويقول: ثم تقدم قليلا. خطى خطوات قليلة قصيرة، لكنها خطوات التسليم الكامل لله الآن. أيها الإخوة، إننا لا يمكن أن نستطيع أن ندرك الاختبار الذي اجتازه المسيح في بستان جثسيماني، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتحدث عنه، لكننا بكل إجلال وتقديس ورهبة دعونا نتأمل في هذه الخطوات القليلة التي صارها المسيح إذ يقول: ثم تقدم قليلا. وهناك رأينا التسليم الكامل لله الآب. هيا الأخوة، لعلنا نحتاج إلى هذه الخطوات أن نسيرها، لعل بعضنا وصل إلى مكان في المسيحية أو في الاختبار أو في علاقته مع الله وتوقف عند هذا المكان، لكنه لم يصل بعد إلى هذا التسليم، يحتاج أن يتقدم قليلا. ولعلنا جئنا اليوم إلى هذا المكان لكي نخطو هذه الخطوات، لكي نعرف كيف نسلم حياتنا لله. أقول أيها الإخوة، إن المسيح حين تقدم قليلا وصل إلى مكان التسليم، ثم دفع ثمن هذا التسليم، ثم أخذ بركات هذا التسليم. حين تقدم قليلا وصل إلى مكان هذا الخضوع وهذا التسليم للآب. هذا المكان يتصف بصفتين: الصفة الأولى أنه مكان الهدوء التام، والصفة الثانية أنه مكان وضوح إرادة الآب. فأولا هو مكان الهدوء الكامل التام، وهو في هذا المكان لم يعد يسمع صوت الجماهير التي كانت تتبعه في الطرقات وتزحمه حيثما يذهب. بعضها يأتي لمجرد المشاهدة، بعضها يأتي لإشباع الرغبة في في أن يرى شيئا غريبا. بعض هذه الجموع كان يأتي لكي ينال بركة، وبعضهم كان يأتي لكي يمسك عليه سقطة، وما كان من الممكن أن يسقط. هذه الأصوات، أصوات الجماهير والجموع التي كانت تزحمه في الطرقات، اختفت الآن، إذ تقدم قليلا في مكان هادئ لم يعد يسمع فيه صوت الجماهير، لم يعد يسمع فيه صوت الأعداء، هؤلاء الجنود الذين كانوا في طريقهم للقبض عليه كانوا لا يزالون خارج هذا البستان، وهو في داخل البستان وفي هذا الركن الركين لم يكن يسمع صوت الأعداء، بل أقول أيها الإخوة إنه لم يكن يسمع صوت الأصدقاء. حتى تلاميذه كانوا بعيدين عنه في هذا البستان. ثلاثة منهم ذهبوا معه مسافة أطول، لكنه تقدم قليلا عنهم، وهؤلاء الثلاثة مع بقية التلاميذ ناموا جميعا، ولم يعد المسيح يسمع حتى صوت الأصدقاء. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن نصل إلى مكان الهدوء الذي لا نسمع فيه صوتا إلا صوت الله. نحتاج في وسط هذه الحياة المليئة بالضجيج والعجيج والأصوات العالية، نحتاج أن نختلي مع الله في مكان هدوء وسكون. نحتاج ألا نسمع صوت العالم، هذا العالم الذي اختلت موازينه والذي تختلف مقاييسه اختلافا كاملا عن مقاييس الله. نحتاج أن نخلو إلى الله وأن نصم آذاننا عن مقاييس العالم وعن أصوات العالم، أصوات تشدنا إليه، وأصوات تخيفنا منه، وأصوات تهددنا بوعيد أو بإرهاب. نحتاج أن نتقدم قليلا لنبتعد عن أصوات العالم لنسمع صوت الآب، ونحتاج أيضا أيها الإخوة أن نصم آذاننا عن أصوات الأعداء الذين يهددون، الذين يحاولون أن يدخلوا الخوف إلى قلوبنا أو اليأس إلى حياتنا. نحتاج أن نصم آذاننا عن هذه الأصوات، بل نحتاج أن نصم آذاننا عن صوت الأصدقاء، لأن الأصدقاء أحيانا يكونون أخطر علينا من الأعداء، لأنهم بدافع الصداقة المزيفة يحاولون أن يخففوا من أخطائنا في نظرنا، هم يحاولون أن يظهروا أننا أبرياء لكي يثبتوا أنهم أصدقاء، ولذلك فهم يسمعوننا ما نحب أن نسمع لا ما ينبغي أن نسمع. هم يبرروننا أحيانا ويبررون خطايانا في نظرنا وفي نظر الآخرين، لذلك يتصورون أنهم يتصرفون كأصدقاء، يمجدوننا أحيانا، يخففون من خطيتنا في نظرنا أحيانا. نحتاج أيها الإخوة أن نبتعد عن صوت الأصدقاء. المسيح ابتعد عن صوت الأصدقاء، عن صوت سمعان بطرس الذي قال له حاشاك يا رب أن تصلب. أيها الإخوة، كم من مرة يكون صوت الأصدقاء أخطر من صوت الأعداء. نحتاج أن نتقدم قليلا بعيدا عن العالم، بعيدا عن الأعداء، وبعيدا عن الأصدقاء، ونكون وحدنا مع الآب. وصل المسيح إلى مكان الهدوء الذي لا يسمع فيه إلا صوت الآب. ثم أقول إن هذا المكان، مكان التسليم، كان مكان وضوح رؤية إرادة الله. مرة أخرى أيها الإخوة أعود فأقول، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الاختبار عن المسيح لأنه يفوق كل تصور ويفوق كل عقل. لا شك أن المسيح كان يعرف من قبل تأسيس العالم خطة الخلاص، بل إن دمه كما يقول الكتاب معروف من قبل تأسيس العالم. كان يعرف أنه قد جاء ليموت، وأنه لهذه الساعة قد جاء. لكن التجربة كانت قاسية، لأنه كان يرى أنه سوف يصير خطية وهو القدوس البار. وإذ تقدم قليلا وابتعد عن هؤلاء وصل إلى مكان كإنسان رأى فيه إرادة الآب واضحة كاملة، وأخذ يتحدث قائلا: مشيئته. هذه الكأس، إنه يتحدث عن الكأس أنها إرادة الله، ويتحدث عن مشيئة الآب أن أفعل مشيئتك لا مشيئتي أنا، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. في هذا المكان تكون إرادة الله واضحة كل الوضوح. أيها الإخوة، إننا نحتاج أن نتقدم قليلا لكي نرى ونسمع ونعرف إرادة الله في وضوح لا يمكن أن نخطئه، وبصورة لا يمكن أن توجد عليه في غير هذا المكان. لعلنا وقفنا في مرحلة من الإيمان، أو في مرحلة من التسليم، أو في مرحلة لا نريد أن نتخطاها في علاقتنا مع الله، ولذلك فإن إرادة الله تبدو مبهمة غير واضحة في نظرنا، ونتصور أننا نفعل إرادة الله ونحن في الواقع نتمم إرادتنا الذاتية الشخصية. بل إننا أحيانا كثيرة ما نقول: لتكن لا إرادتك بل إرادتي، لأننا لم نتقدم بعد إلى هذا المكان، مكان التسليم الذي فيه تكون الرؤية واضحة وإرادة الله صريحة كاملة معلنة. دعونا أيها الإخوة نتقدم قليلا، نسلم حياتنا بالكامل، ندرس كلمته بأكثر تعمق، نسمع صوته بإرهاف أدق، نتقدم قليلا لنعرف إرادته. ما هي إرادته؟ ما هي إرادته بالنسبة لك في اختيارك لمهنتك، أو في اختيارك لشريك حياتك، أو في اختيارك للمكان الذي تعيش فيه، أو في اختيارك لما تقوله وما تعمله في هذه الحياة، في علاقاتك مع الآخرين؟ ما هي إرادة الله؟ دعونا نكون واضحين في معرفة هذه الإرادة ولا نخدع أنفسنا. فتختار شريكا للحياة مثلا وأنت تعرف أن الله يقول صراحة إنه لا خلطة للمؤمن مع غير المؤمن، لكنك تقنع نفسك أنك يمكن أن تختار غير المؤمن وتستطيع بعد ذلك أن تقوده إلى الإيمان. أنت تحاول أن تبرر فعلتك وتحاول أن تقنع نفسك أن إرادتك هي إرادة الله. تحتاج أن تتقدم قليلا وأن تخضع في مكان التسليم الكامل في بستان جتسيماني لتعرف إرادة الله، ولتقول: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أقول إن سيدنا إذ تقدم قليلا وصل إلى مكان التسليم، مكان الهدوء، ومكان وضوح إرادة الآب. ثم أقول أيضا إنه إذ تقدم قليلا دفع تكلفة التسليم، ثمن هذا التسليم، وهذا الثمن هو أيضا مزدوج. جانبه الأول رفض من جهة الآب، وجانبه الثاني عمل ألقاه الآب عليه. أما الجانب الأول وهو الرفض، فلقد صلى المسيح 3 مرات قائلا: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. وفي هذه المرات 3 كان الآب يقول في وضوح: لا يا ابني، الكأس باقية ولا بد أن تشربها كاملة. لا، لا إرادتك كإنسان بل إرادتي، وهي أيضا إرادتك، لكنك تواجه تجربة قاسية. أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مكان التسليم وإلى اختبار التسليم الكامل لله سنسمع هذه الكلمة: لا، لا لإرادتي، لا لإرادتك، لأن الله يريدنا ألا نفعل إرادتنا بل أن نتمم إرادته، لا لأنه يريد أن يفرض علينا ما ليس في صالحنا، بل لأنه يعرف أن إرادته هي أفضل ما يمكن أن يكون لنا في الحياة. لعلك قد خططت لنفسك أن تصل إلى مكانة معينة، إلى مركز معين، إلى وظيفة عالية مرموقة، وأنت قد رسمت حياتك في هذه الطريق. ولعلك حين تسلم لله تسمع هذه الكلمة: لا، بل أريدك في مكان ناء غير معروف، في وظيفة غير مرموقة. لعلك قد خططت لنفسك أن تكون في بلد ذهب إليه غيرك، أو تتمنى أنت أن تذهب إليه، تعيش فيه في رحب من السعة والحياة، في غير مضايقات ولا أتعاب، أو هكذا تتصور. لكن الله يقول لك: أريدك أن تكون شاهدا لي في أورشليم، في بيتك، في بلدك. أو لعله يريدك أن تكون شاهدا له في أقاصي الأرض، في بلد أبعد ما يكون عن البلد الذي اخترته لنفسك. لعلك قد اخترت لنفسك صورة معينة لشريك الحياة، لكنه يقول: لا. إننا ينبغي أيها الإخوة أن نكون على استعداد حين نسلم حياتنا تسليما كاملا لله، ينبغي أن نكون على استعداد أن نسمع هذه الكلمة: لا، أن ترفض إرادتنا وأن تعلن إرادة الله في حياتنا. والجانب الثاني من هذه التكلفة ومن هذا الثمن، ثمن التسليم، هو العمل الذي كلف به، وهو العمل الذي يعرفه وقد جاء من أجله، لكنه أعلن مرة ثانية بوضوح في هذا المكان: أن يعلق على الصليب، أن يحمل خطيتي وخطيتك، وهو القدوس، وهو البار، الذي لم يعرف خطية، الذي لم يفعل خطية، الذي لم تكن فيه خطية، إذا به يواجه بهذا العمل الذي فيه يصير هو خطية، يصير ذبيحة خطية لأجلك ولأجلي، وهو المملوء محبة والذي يحب كل الناس ويحب الأعداء والأشرار، إذا به يواجه بهذا الموقف الذي فيه يتلقى كل العداء والكراهية والسخرية والهزل، وهو الذي يتدفق قوة وحيوية في عنفوان شبابه، إذا به يواجه هذا العمل الذي ينبغي فيه أن يموت وأن يترك هذه الحياة لكي يقوم ثانية، هو الذي أوجد هذا العالم، وهو الذي يمسكه بكلمة قدرته، إذا به يكلف بعمل فيه يبدو أمام خليقته أنه الضعيف، أنه الذي لا يستطيع مع أنه قادر على كل شيء، ما أعظم هذه التكلفة. أيها الإخوة، إننا حين نسلم حياتنا لله، حين نتقدم قليلا، علينا أن نكون على استعداد أن نسمع من الله قوله: لا لإرادتك أيها الإنسان، بل لتحمل هذا العمل الذي أكلفك به. أنا أكلفك أن تذهب إلى العالم أجمع وأن تكرز بالإنجيل للخليقة كلها. أنا أكلفك أن تذهب إلى هذا العالم الذي وضع في الشرير، والذي يحكمه رئيس هذا العالم الشيطان، لتواجه صراعات عديدة، لتتلقى سهاما مريرة، لتتلقى سخرية وهزءا. هذا ما أكلفك به، أن تحمل بعض ما تحمله المسيح في مشاعره. نحن لا يمكن إطلاقا أن نشترك في الكفارة التي قدمها المسيح، ولا أن نحس بما كان يجيش في قلبه، لكن علينا أن نحمل ما يحملنا به الآب نحو الآخرين، أن نحس باحتياجهم إلى المسيح، أن نحس بأنهم في جوع وفي عطش وفي موت وفي فقر، وأنه علينا نحن أن نقدم لهم خبز الحياة، ماء الحياة، الحياة نفسها، أن نقدم لهم هذا المخلص. أيها الإخوة، إننا حين نتقدم قليلا علينا أن نقبل رفض إرادتنا، وأن نقبل بفرح إتمام إرادة الله في حياتنا. ثم أقول أيضا إن المسيح إذ تقدم قليلا نال بركات التسليم، وهذه البركات هي أيضا مزدوجة. فالبركة الأولى انتهاء الصراع، والبركة الثانية بداية الثمر لهذا العمل. انتهاء الصراع الذي كان يصارعه في صلاته، بعد أن كان عرقه يتساقط من جبينه كقطرات دم، بعد أن كان يصارع في الصلاة، إذا به يقوم ويعود إلى تلاميذه والسلام يملأ قلبه ووجهه، ويقول لهم: ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. نهاية كل صراع وجهاد، وأنت وأنا أيها الإخوة نحتاج أن نتقدم قليلا في تسليمنا لله، في خضوعنا له، وإذ ذاك سينتهي الصراع. نحن في صراع، إرادتنا في صراع مع إرادة الله، مشيئتنا تتضارب مع مشيئة الله، مع أننا قد عرفناه لكننا لازلنا نريد أن نتمم مشيئتنا. لذلك فنحن نحيا في صراع، نحيا في صراع ليس الصراع الذي يعيش فيه الذي لم يعرف الله مخلصا، لكنه صراع من نوع آخر، وقد يكون مريرا مؤلما قاسيا حين تتعارض مشيئتنا الذاتية مع مشيئة الله. لكن حين نسلم وحين نخضع وحين نتقدم قليلا ينتهي هذا الصراع، ونمتلئ بالسلام حين نقول بحق: لتكن لا إرادتي بل إرادته. ثم تتوالى الثمار والبركات. أيها الإخوة، إن البستان، بستان جتسيماني والصليب، مرتبطان كل الارتباط، والوقت بينهما قليل، وبركات الصليب هي بركات هذا البستان. لقد ابتدأت البركة وهو في هذا البستان، وابتدأت تتوالى هذه البركات إذ يرى من تعب نفسه ويشبع، إذ يرى أن هذه الآلام التي اجتازها إتماما لمشيئة الآب من أجلنا قد أثمرت. وهو على عود الصليب صرخ هذا الوثني قائد المئة قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا، كان ابن الله. وصرخ ذلك اللص الذي كان إلى جواره قائلا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بركات هذا الألم، بركات هذا التسليم، بركات هذا الموت بدأت تتوالى، ابتدى المسيح يرى من تعب نفسه ويشبع. أيها الإخوة، حين نسلم تسليما كاملا فإن البركة تأتي وتتوالى وتتدفق كغمر يغرقنا في البركة ويفيض منا على الآخرين. ولكن ما أتعسنا أيها الإخوة حين نؤمن لكننا لا نخضع، حين ننال الحياة من المسيح لكننا لا نسلم الحياة للمسيح، حين يدخل المسيح إلى قلوبنا ضيفا غافرا للخطية لكننا لا نتوجه ملكا وربا على الحياة، إذ ذاك نعيش في صراع، نعيش بغير بركة، نعيش بغير ثمر. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي. أيها الإخوة، لست أدري أي معنى تعنيه هذه الكلمات بنوع خاص لك. ما هي هذه الخطوات القليلة التي عليك أن تخطوها؟ هل لازلت تتمسك بخطية معينة؟ هل لازلت تتمسك بإتمام إرادتك دون إرادة الله؟ هل لازلت تتمسك بالكراهية نحو شخص والله يأمرك أن تسامحه وأن تصفح عنه؟ هل لازلت تتمسك بأن تثور على زوجتك أو على أولادك والله يأمرك أن تذهب لكي تعيش في سلام مع أهل بيتك؟ هل لازلت تصر على أن تحفظ الإيمان لنفسك والله يريدك أن تقدمه لغيرك؟ لست أدري ماذا يريد الله منك، لكنه يريدك أن تتقدم قليلا، أن تتخلى عما يعطل إرادة الله فيك، وعما يحرمك من البركة. تقدم قليلا، اخضع لإرادته، تأمل كلمته لكي تعرف فيها مشيئته، تعلم كيف تصلي من أجل هؤلاء المحرومين، تعلم كيف تقدم من نفسك ومن عطاياك لأجل هؤلاء الذين لا بد أن تصل كلمة الحياة إليهم. ثم تقدم قليلا. هل نتقدم نحن أيضا قليلا في هذا الصباح قبل أن نتقدم إلى فريضة العشاء الرباني، ليفحص كل منا نفسه، ليستمع إلى صوت الله إليه، لنتقدم قليلا، لنعترف بخطيتنا، لنلقي بها بالكامل عليه فوق الصليب ونتركها هناك، ونسأله أن يكون لنا ليس فقط مخلصا بل سيدا وربا. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي، نرجوك أن تعلن لكل فرد فينا، أن تعلن لعبدك عن الخطوات التي تريدنا أن نخطوها، وأن تمسك بيمين كل منا لكي يتقدم قليلا، وأن تخضع إرادتنا لإرادتك، وأن تشكل حياتنا كيفما شئت، وأن تقودنا حيث تريد، لأننا نسأل في اسمك.
فلا تلوم، لم أنت حلم لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتدي، من معك أبغي أو أرتدي.